إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا في رحلتنا في سورة البقرة ونحب أن ننبه على أن المواضع التي وقع فيها قصص الأنبياء سوف نفردها بالتناول فيما بعد إن شاء الله تعالى ولسنا نتبع الترتيب كما سبق وبينا وإنما هي آيات معينة نتعرض لها وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول آية بينة من هذه السورة يقول فيها الحق تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون خطاب موجه لبني إسرائيل أنكر فيه الله تعالى عليهم أمرا قبيحا وهو أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم والبر هو الخير كل ما فيه مصلحة للخلق وهذا شامل لشعيرة عظيمة من شعائر الأديان وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتأمرون الناس بالبر أتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر وتنسون أنفسكم أي وأنتم مع ذلك لا تأتمرون ولا تنتهون فتأمرون غيركم بالمعروف ولا تفعلونه وتنهون غيركم عن المنكر وتفعلونه هذا هو القبيح. القبيح أن يكون الشخص ناصحا لغيره وليس لنفسه بناصح. القبيح أن يكون الشخص واعظا لغيره وليس لنفسه بواعظ. القبيح أن يكون الشخص عنده هذه الازدواجية يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول، يكذب قوله فعله وفعله قوله، هذا شأن في غاية القبح يتنزه عنه كل عاقل رشيد. وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي يقوم بها الدين وتظهر بها شعائره وأحكامه، ولولا ذلك لكانت حياة المنتسبين إلى الدين فوضى، كل واحد يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء دون أن يجد عليه حسيبا ولا وكيلا. والله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يكون هناك وازع من القوة والنصيحة، لأن الوازع الطبيعي الذي يجيء من نفس الإنسان لا يستجيب له أكثر الناس. أكثر الناس ضعفاء نفوسهم، مهما كان في نفوسهم من الوازع والواعظ فإنهم لا يستجيبون له، يحتاجون إلى شيء آخر. هذا الشيء الآخر أقله نصيحة، موعظة، ترغيب وترهيب، وإلا فهناك قوة وسلطان، والله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن هنا كانت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عينيا على كل سلطان، سواء كان ذلك في صورة الهيئة المختصة التي تفتش وتراقب وتراجع وتأمر وتنهى، أو كان في أي صورة. المهم أنه لا بد من هذه الحسبة الشرعية، وهناك وظيفة في الشريعة لها أحكام مقررة مفصلة، وهي وظيفة الحسبة والمحتسب. المحتسب هو المتفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يدور في الطرقات وينظر في أحوال الناس، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالواجب وينهاهم عن الحرام. وظيفة شرعية لم تزل موجودة في بلاد الإسلام، ولا شك أن ضياعها ضياع للإسلام. فهذه القضية قضية عظيمة ومهمة، والله تبارك وتعالى جعلها معيار تفضيل هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر بها الأمة وأمر أن تكون لها طائفة محددة تتفرغ لها، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجعل سبحانه وتعالى سببها، وجعل سبحانه وتعالى تركها سببا للعنة والمقت والغضب، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا أن يغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شعيرة واجبة على الأمة، فرض كفائي يجب أن يتفرغ له طائفة من الأمة، وفرض عيني على كل من رأى منكرا أو جلس في مجلس فيه منكر بحسب القدرة والاستطاعة. وهذا الباب له فقه وأحكام لا يطبق بالحماسة والاندفاع، ولا يطبق بالجهل والعاطفة، ولكن لا بد من العلم كما هو الشأن في سائر أمور الدين. والمقصود إخوة الإسلام أن نوضح أهمية هذه القضية، وأنها قوام الدين، وهي السبيل لانتشار أحكام الدين، لانتشار الفضيلة وقمع الرذيلة، حتى لا يكون أحد يظهر المنكر هكذا بين المسلمين، يعصي الله عز وجل، يشيع الفاحشة في الذين آمنوا وليس عليه رقيب ولا حسيب. فهذه الصورة صورة منكرة ليست من الإسلام في شيء. نعود إلى الآية الكريمة: الذي أنكره الله عز وجل على بني إسرائيل ليس هو نفس الأمر بالبر، وإنما هو: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وما الفرق؟ الفرق أنه لو كان قد أنكر عليهم نفس الأمر بالبر لسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن كل واحد منا تقريبا، لأنه ما من واحد منا إلا وله معصية وذنب. فلو اشترطنا في الناصح أن يكون كاملا لا يفعل ذنبا لما نصح أحد، ولما أمر أحد، ولما نهى أحد. لا يشترط فيك أيها الناصح أن تكون قائما بكل ما يجب عليك، لا يشترط فيك ألا تفعل الحرام أبدا، لا يشترط فيك أن تكون معصوما من الذنوب. كل واحد منا فرض عليه أن يأمر وينهى وإن كان هو في نفسه مقصرا، وإن كان تاركا لبعض الواجب أو فاعلا لبعض الحرام. حتى قال من قال من أهل العلم: فرض على شارب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. لو اجتمع جماعة على شرب الخمر فواجب على كل واحد منهم أن ينهى صاحبه، مع أنه يشرب مثله، ولكن فرض عليه أن ينهى. فلا تنظر إلى نفسك وتقصيرك، فكلنا ذو أخطاء، ولكن انظر إلى الذي يجب عليك في الأمر والنهي. والعيب الحقيقي أنك توجه النصيحة ولا تنتصح بها، هذا هو العيب. ليس العيب في توجيه النصيحة نفسها. فالذي أنكره الله على بني إسرائيل أنهم جمعوا بين الأمرين، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. فعلى كل واحد منا واجبان، لو فرط في أحدهما لم يسقط عنه الآخر. الواجب الأول النصيحة، الواجب الثاني الانتصاح، أنه هو في نفسه يأتمر وينتهي وينتصح. فإذا فرط في الواجب الثاني لم يسقط عنه الواجب الأول، والعكس صحيح. فهذه مسألة مهمة. عندما يكون أحدنا في مجلس ويرى غيره مثلا يغتاب الناس ويذكرهم بالسوء، فعليه أن ينهى، ولا يجوز له أن يقول أنا في نفسي مدخن، أنا في نفسي تارك للصلاة، أنا في نفسي أشاهد الأفلام. لا يصح. واجب عليك وإن كنت كذلك أن تنهى عن المنكر أيضا، وواجب عليك أيضا أن تنتهي عن منكراتك وتتوب إلى الله تعالى، فهما واجبان لا يغني أحدهما عن الآخر. هذا هو القبيح، القبيح الذي أنكره الله على بني إسرائيل، أنهم يأمرون الناس بالبر مع أنهم في نفس الوقت ينسون أنفسهم. وقد ازدادوا قبحا إلى قبحهم، كما قال تعالى وأنتم تتلون الكتاب. القبح هنا زائد. وأنتم تتلون الكتاب أي وأنتم أهل علم، تقرؤون كتابكم وتعلمون أوامر ربكم وتعرفون الحلال والحرام. فالقبح هنا زائد إذا كان الأمر هنا في حق عالم يعلم الحلال والحرام، يعرف أحكام الدين، يعرف كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو أنه أمر غيره بالمعروف ولم يأتمر، ونهى غيره عن المنكر ولم ينتهي، فذلك قبح أكبر. لو كان الذي يفعل ذلك واحدا من العوام من الجهال، لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يفهم السنة، ليس عنده علم، فالأمر هنا أهون. ولكن إذا صدر من العالم الناصح الداعية فهذا إثم فوق إثم، ظلمات بعضها فوق بعض. عيب على العالم أن يأمر غيره ولا يأتمر، وينهى غيره ولا ينتهي. عيب على العالم أن يقول ما لا يفعل. عيب على العالم ألا يعمل بعلمه. عيب على العالم أن يتحول إلى فاسق مستتر. عيب كبير على العالم، عيب كبير على كل من تصدر لدعوة الناس وتوعيتهم، أن يكون بهذه الصورة القبيحة. فهذا خطر كبير وإثم عظيم، وليس مخصوصا ببني إسرائيل، فإن الكلام موجه إليهم وإلى كل أحد، لأن العيب واحد ولأن الذنب واحد لا يختلف. واسمع إلى هذا الحديث الرهيب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. هل تصورت؟ هل تخيلت هذه الصورة البشعة؟ قال: فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لا يعمل بعلمه، لا يفعل ما يقول، لا يلتزم بالنصائح والتوجيهات والموعظات. هذه عاقبته، يلقى في النار ويعذب بهذه الصورة البشعة ليكون عبرة لمن يعتبر. وشيء آخر، وهو ما ختمت به الآية في ختام بليغ: أفلا تعقلون. هذا الشأن ليس عيبا في الدين فقط، ولكنه عيب في العقل أيضا. تأمل في هذا الختام، مع أن المسألة دينية، الذي يأمر غيره بالبر وينسى نفسه منتقص لدينه، عنده نقص في دينه، ومع ذلك فالله تعالى لم يقل أفلا تتقون مثلا حتى يكون الختام دينيا، بل قال أفلا تعقلون. فهذه الصورة ليست من العقل، ليس من العقل أصلا أن يأمر الشخص غيره بمصلحة وهو لا يحرص عليها لنفسه. هل هذا من العقل؟ لو أنني شخص محتاج وهناك من يوزع طعاما على الناس، وأقول لك اذهب وخذ الطعام وأنا لا أخذه، ما هذا؟ هذا نقص في العقل. من علم حقيقة حالي يقول لي: أنت مأفون، ليس هذا من العقل، كيف أمرك بالمصلحة وأنا لا أحرص عليها لنفسي وأولادي؟ كيف أنهاك عن الضرر وأنا بنفسي أقع فيه؟ إذا كنت أنهاك عن طعام ضار أو شراب ضار، إذا كنت أنهاك عن الدخان أو المخدرات وأنا في نفسي أقع في هذه الأشياء وأتناولها، فهل هذا عقل؟ إذن هذه الصورة ليست قدحا في الدين وحده، ولكنها قدح في العقل أيضا، وهذا وازع جديد يضاف إلى الوازع الشرعي، وهو الوازع العقلي. العقل له دور في الأمر والنهي، ولهذا سمي عقلا، لأنه يعقل صاحبه، أي يربطه ويمنعه عن القبيح والعيب. فعندك أيها الإنسان وازع عقلي مع الوازع الشرعي. ليس من العقل أن تنصح غيرك وأنت لا تنتصح، ليس من العقل أن تأمر غيرك بالمعروف وأنت لا تفعله، وأن تنهى غيرك عن المنكر وأنت تفعله. فارجع إلى جادة العقل، وارجع إلى جادة الدين، واتق الله ربك، وإياك أن تكون من الذين يمقتهم الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن قضية السلام قضية عظيمة مهمة في حياة الناس، ودين الإسلام هو دين السلام، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، وقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإسلام الحق هو الذي لا يكون فيه ضرر ولا اعتداء على الغير. الإسلام الحق هو الذي يكون فيه المصلحة والمنفعة للناس أجمعين. وتأمل في تحية الإسلام، التحية التي تنشر بين المسلمين، كيف اشتملت على هذا المعنى. وكل واحد منا إذا حيا أخاه يحرص على أن تكون تحيته تحية السلام، السلام عليكم، أي أنت في سلام مني، لا أؤذيك ولا أضرك. ومن هنا كان المسلم الحق شخصا متسامحا، سهلا، لينا، يتعامل مع الناس بالرفق، كما قال الله تعالى لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فالرفق واللين وحسن الخلق ولين الجانب، كل هذه أمور مهمة في حياة المسلم، وواجب عليه أن يتعامل بين الناس بذلك حتى ينشر هذه القيمة العظيمة التي هي قيمة السلام. ولكن هذه القيمة يلحقها كغيرها تشويه عظيم، وتجد كثيرا من الناس يتحدثون عن السلام والأمان والمسامحة، ويريدون بذلك أن يهدموا بعض شعائر الإسلام أو يزيفوا بعض تاريخ الإسلام، فليس هذا بسداد ولا رشاد. إنما السداد والرشاد أن يتعامل المسلم بأحكام دينه بدون تمييع، مع ضرورة فقه الواقع ومراعاة المصالح والمفاسد بما لا يعود على الدين بالهدم. للأسف الشديد، من الذين يمثلون الدين من يهدمونه وينكرون ثوابته ويزيفون تاريخه بدعوى أن الواقع الآن تغير، وأن حياة الناس تغيرت، وأنه لا سبيل لنا إلا كذا وكذا. نعم، كلامهم صحيح، ولكن لا بد من الحفاظ على هوية الإسلام وتاريخه وأحكامه، ولا يجوز لنا أن نصاب بالهزيمة النفسية نتيجة للهزيمة العسكرية أو الاقتصادية أو غيرها. لا شك أن واقع المسلمين واقع ضعف واستضعاف، ولا شك أنه يجب علينا أن نتعامل بأحكام الضعف والاستضعاف، ولكن ليس معنى هذا أبدا أننا ننكر ذاتنا وننكر أنفسنا وننكر ماضينا. ليس معنى ذلك أبدا أن تصيبنا المعرة من تاريخ الإسلام،
في وقت عزته وقوته وسلطانه. ليس معنى ذلك أبدا أن ننكر شعيرة من شعائر الدين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تحدثنا فيه. ليس معنى هذا أن ننكر ثوابت الدين ونضيع الولاء والبراء ونسوي بين الإيمان والكفر. فرق كبير جدا بين كوني لا أستطيع أن أنكر على المرأة المتبرجة مراعاة للمصالح والمفاسد، وبين كوني أقول هذا الذي هي فيه صحيح. والحجاب ليس بفرض، وهذه حرية شخصية. وصلت ولا نقول كمان؟ فرق كبير جدا بين الأمرين. وبهذه الصورة يستطيع الفاهم أن يدرك ما أريد أن أصل إليه. قس على هذه الصورة كل ما يماثلها، والكلام واضح بحمد الله. فرق كبير جدا بين كوننا لا نستطيع أن نتعامل مع المتبرجة في الشارع، لا نستطيع أن نقول لها اتق الله وغطي جسدك، اتق الله وتحجبي، اتق الله واستحيي من الله ومن عباد الله ولا تفتني عباد الله. لا نستطيع أن نقول هذا لامرأة في الشارع، وليس عندنا هيئة تفتش وتراقب وتأمر وتنهى وتلزم. هذا ليس بموجود. حسنا، لا بأس. فرق كبير بين هذا وبين أن نقول شأنها هذا شأن صحيح وهي حرة. والحجاب ليس بفرض، وليس هناك في القرآن ما يدل على ذلك. والحجاب تخلف، والواقع لا يناسبه أصلا. نحن تغيرنا وحياتنا تغيرت، وليس هناك ما يدعو المرأة إلى هذا اللباس الذي يشبه الخيام. عرفت الفرق؟ فمن أين يأتي أن واقعنا يبيح لنا أن ننكر ثوابت الدين بهذه الطريقة؟ واقعنا واقع ضعف، نعم. هناك الكثير لا نستطيع أن نقوم به، نعم. هناك أمور كثيرة لا نستطيع أن نحققها على قانون قوة الإسلام، نعم. ونحن مأمورون أن نتعامل بالعفو والصفح واللين، وخصوصا مع أعدائنا الذين هم أقوى منا والذين نحن للأسف نحتاج إليهم ونمد أيدينا إليهم. ما علاقة ثوابت الدين بهذا الأمر؟ لماذا لا يكون الطرح متزنا حكيما وسطيا على الحقيقة، لا كوسطيتهم المشوهة العفنة التي تهدم الدين بدعوى الوسطية؟ الوسطية هو ما نقول بحمد الله تعالى وتوفيقه، الوسطية في العلم، في الهدوء، في الاتزان، أن يكون المسلم فاهما على الحقيقة، فقيها لدينه على الحقيقة، يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم وكيف يتحرك. ليست الوسطية هي المسخ الذي يريدون أن يصلوا بأولاد المسلمين إليه. لا يعرفون شيئا عن دينهم، يستعرون من تاريخهم، ينكرون ذاتهم وأنفسهم ورموزهم. هذا ليس من الوسطية في شيء، وإن دعا إليه من دعا في أي مكان، وإن لبس أي لباس، وإن مثل أي شيء، هذه ليست هي الوسطية التي يقررها الإسلام والتي فعلا تقيم الإسلام. وسنرى إلى أي نتيجة يوصلنا أمثال هؤلاء. لن يصلوا إلى سداد ولا رشاد، ولن يصلوا إلى تمكين، ولن يصلوا إلى قلوب الناس، لأن الناس بحمد الله تعالى ليسوا بمغفلين وليسوا بأغبياء. الناس والحمد لله يميزون ويعرفون الكلام الصحيح الذي يخرج فعلا باتزان ونور. الحق عليه نور لا يخطئه الموفق أبدا.
فأي شيء في هذه الوسطية المنضبطة التي تعطي أحكام الدين حقها وتعطي أحكام الواقع حقها أيضا، وكله في النهاية من الدين، فإن مراعاة الواقع من الدين. ولا يجوز أبدا أن يسير المسلم هكذا وكأنه غير واع بالواقع الذي يعيش فيه، يتحرك وكأنه يعيش في كهف أو مغارة على غير الكوكب الذي نحن فيه، وكأنه يعيش وحده على الأرض، وكأنه ليس هناك أعداء وليس هناك استضعاف وليس هناك كذا وكذا. هذا أيضا خطأ، وليس هذا من الوسطية، بل هذا من الحماسة والاندفاع والغلو، وهو الذي أدى إلى ظهور التيارات التكفيرية والجهادية التي تستبيح دماء المسلمين وتفجر في بلاد المسلمين بدون وعي ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير. فدعوتنا بحمد الله تعالى واضحة جلية، هي الوسطية على الحقيقة، وأما ما سوى ذلك فإفراط وتفريط لا يلتفت إليه ولا يشتغل به. إذن السلام أمر مهم، السلام قيمة عظيمة في الإسلام، السلام يدعو إليه الإسلام، ولكن لا بطريقة تهدم أحكام الإسلام وتمحو ثوابته وتسوي بين الإسلام والكفر. فانتبهوا أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الضلال ومن الخطأ ومن كل بدعة صغيرها وكبيرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.